الثالثة من صفات هؤلاء المتقين قال الله جل جلاله: ومما رزقناهم ينفقون. والرزق هو كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به فإنه يعد رزقا، فهم ينفقون من ذلك الرزق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما كان جوده عليه الصلاة والسلام من المال فقط، بل يجود بكل ما رزقه الله عز وجل، فهو يجود من ماله، ويجود من طعامه، ويجود من ثيابه، ويجود من علمه الذي علمه الله إياه، ويجود من جاهه، ويجود من وقته، فجزأ وقته ثلاثا، فجعل جزءا لأهله، وجزءا للناس، وجزءا يخلو فيه بربه جل جلاله. فكان صلوات الله وسلامه عليه ينفق من جميع ما رزقه الله عز وجل. ومما رزقناهم ينفقون، قال بعضهم: أصل الرزق هو الشكر، واستدل بقول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم تكذيبكم بقدر الله عز وجل، وتكذيبكم لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقول ربنا جل جلاله: ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق هو إخراج المال، يعني مادة النون والفاء والقاف دائماً في اللغة تدل على الخروج، مادة النون والفاء والقاف تدل على الخروج. ومنه يقال للشيء الذي يكون تحت الأرض نفق، ومنه يقال للحفر الذي يكون تحت الأرض تستخدمه الدواب نافقا نافقا، ومنه يقال للإنسان الذي يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر منافق منافق، هذا الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيستهزئ بالله ورسوله وآياته، يقال لهذا الصنف منافق، ويقال لفعله نفاق، كما سيأتي معنا البيان إن شاء الله. في قول ربنا جل جلاله: ومما رزقناهم ينفقون، أحكام لا بد من بيانها أيها الإخوة الكرام. الحكم الأول: أن النفقة ليست كلها ممدوحة كما يوهم ظاهر هذه الآية، ليست كل النفقة ممدوحة، بل النفقة الممدوحة التي يؤجر صاحبها يشترط فيها شروط. أول هذه الشروط: أن يبتغى بها وجه الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومن بينهم منفق، إنسان كان جواداً كريماً باذلاً متصدقاً يؤتى به يوم القيامة، يعرفه الله عز وجل نعمه، ثم يقول له: ماذا عملت فيها؟ يقول: يا ربي، ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا أنفقت فيه. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما أنفقت ليقال كريم، ليقال جواد، وقد قيل: خذوه إلى النار، هذا الذي أنفق رياء وسمعة. فهذا هو الشرط الأول. ثم الشرط الثاني: أن تكون النفقة من كسب طيب، أن تكون النفقة من كسب طيب، فمن أنفق من كسب حرام فإن نفقته لا تزيده من الله إلا بعدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق العبد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله جل جلاله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، فلوه الفلو على وزن عدو، وهو الفصيل أو البهيمة الصغيرة، إنسان يغذوها ويربيها وينميها. كذلك من تصدق بتمرة من كسب طيب فالله عز وجل يربيها وينميها حتى يجدها يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال. ثم الشرط الثالث أن تكون هذه النفقة مما ترتضيه لنفسك وليس من الخبيث المستغنى عنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقد نزلت هذه الآية في شأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يأتون بالتمر فيعلقونه في المسجد من أجل أن يأكل منه الفقراء، فأكثرهم كان يأتي بالتمر الطيب الذي يرتضيه لنفسه، وبعضهم كان يأتي بالبسر والقنو من التمر الرديء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ومثلها قول ربنا جل جلاله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم الشرط الرابع أن تكون هذه النفقة مما يراعى فيه التوسط، فليس فيها تبذير ولا تقتير، ليس فيها إسراف ولا إمساك، وإنما التوسط. وهذا التوسط أشار إليه ربنا جل جلاله في موضعين من كتابه، أولهما في سورة الإسراء في قوله سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والموضع الثاني في سورة الفرقان قال ربنا في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا بد أن تكون النفقة معتدلة. طيب، لو أن قائلا قال: إن الله عز وجل مدح أهل الإيثار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومعلوم بأن هذه الآية نزلت في شأن رجل من الصحابة وامرأته، جاء رجل مسلما جديدا فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أمهات المؤمنين من أجل أن يبعثنا بطعام، فقلنا: يا رسول الله ما عندنا إلا الماء، يعني ليس في بيوتهن شيء من طعام، ما عندنا إلا الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى بيته، فقالت له امرأته: ما عندنا إلا طعام الصبية، يعني حتى أنا وأنت ما عندنا نصيب، ما عندنا إلا طعام الصبية. فقال لها: علليهم حتى يناموا، ثم قرب الطعام إلى الضيف، وقومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه، نريه أنا نأكل ولا نأكل، يعني في الظلام نجلس معه، نريه أنا نأكل معه ولا نأكل. ففعلت المرأة ذلك، شبع الضيف وبات هو وزوجه طاويين، وكذلك أطفاله ما طعموا شيئا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما جاء الرجل في اليوم الذي يليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب ربنا من صنيعك وزوجك البارحة. نزلت هذه الآية في هذين. فلو أن قائلا قال: كيف يقال بأن النفقة لا تكون ممدوحة إلا إذا كانت على سبيل التوسط، وهذا الرجل قد أنفق كل ما عنده؟ طيب، ومثله أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعطي كل ما عنده، ما سئل في الإسلام شيئا قط فقال لا، يعطي ما عنده من طعام ويبيت طاويا. ربما يسأله بعض الصحابة الثوب الذي يلبسه فيخلعه عليه الصلاة والسلام ويعطيه إياه. كيف نوفق بين هذين؟ قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: نقول لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، فالإيثار ممدوح وأهله على خير، لكن نفقة كل ما عندك تكون مذمومة إذا كان الإنسان ستتبعها نفسه هذه النفقة، يعني ينفق ثم يداخله ندم، ولربما يمد يده للناس، وكذلك تكون مذمومة لو أن الإنسان أنفق في غير واجب وضيع ما هو واجب في حقه. هذا الذي يحصل به التوفيق بين هذين. قال الله عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون. إذن الشرط الأول أن يبتغى بالنفقة وجه الله، والشرط الثاني أن تكون نفقة من حلال طيب، ثم الشرط الثالث أن تنفق مما تحب ليس من الخبيث الذي تكرهه، ثم الشرط الرابع أن يكون التوسط ملحوظا في هذه النفقة، ثم الشرط الخامس أن تكون هذه النفقة فيما يحبه الله ويرضاه. فإن ناسا ينفقون أموالهم في وجوه حرام، وإن ناسا ينفقون أموالهم تبذيرا وإسرافا، وقد قيل: لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما، فإنها من فلتات من وساوسه، يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. هذا الإنسان غير ممدوح.